بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بحضوري وصحبتي صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ومشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة ويغفر له ولوالديه. حياكم الله فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير، حياكم الله وبارك فيك.
الله يبارك فيك، أحفظك رعاك. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين شاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد التواصل بطرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا، نرحب به. مها تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين.
سؤال.
السؤال الأول، هل عند ذكر حدث مع الأشخاص هل تعتبر هذه من غيبة؟ إني أغتاب الناس اللي لهم طرف بالسالفة؟
أنت يعني تذكرين سالفة أنه حصل كذا وقاموا فلان سوى كذا وأتت المدرسة فلانية وعملت كذا؟ نعم. طيب
تقصد من أن أذكر الحدث وليس الأشخاص المعنيين أنهم فعلوا كذا ولا كذا؟
طيب سؤال ثاني.
لا خاص بس سؤال هذا
يكفي هذا. شكرا يا أختي. معي متصل أبو صالح، معي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا.
أهلا وسهلا بك.
حياك الله الشيخ عبد العزيز.
مساك الله بالخير والعافية.
السؤال الأول، حفظكم الله، رجل أوصى بنصيبه من ماله بالاستثمار في أسهم مختلطة، هل تنفذ وصيته أم يبحث عن مجال نقي لاستثمار نصيب هذا الميت؟ السؤال الثاني.
عفوا رجل أوصى بنصيبه
من تركته، كأن نقول الثلث مثلا، باستثمارها في أسهم شركة مختلطة، أسهم
ويدفع هذا وريع هذا الاستثمار،
والريع يصرف في وجوه الخير.
نعم.
السؤال الثاني، رجل أوصى أن يصرف من ماله العشر، هل هذه العبارة أو هذه النسبة كفيلة بحفظ حقه من ماله أم لا بد من تحديد المبلغ بالتفقيط، كأن يقول مثلا نصيبي من تركتي أو من مالي مليون أقل أكثر، ما هو الأسلوب الشرعي أو النظامي الذي يحفظ حقه في من تركته؟
طيب
هل النسبة تكفي أم لا بد من تفقيط المبلغ؟
النص الشرعي والثلث، والثلث كثير. شكر الله لك يا
الله يحفظكم جميعا.
أبو عبد الوهاب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسيكم بالخير يا
الله يمسيك بالخير يا أبو عبد الوهاب.
أقبل الله حجك يا شيخ عبد العزيز والمسلمين جميع.
آمين ومنكم جزاك الله خير. مساهل إخواني.
الله يسلم لك يا شيخ. بالنسبة للوالدة عزيز كبيرة عندي، عندها الشيلة اللي تلبس على رأسها، إذا جاءت تخلعها الحين يعني فيها كلفة ومشقة، هل تأخذ حكم المسح يا شيخ على مثل الخفين والجوارب وكذا؟
طيب.
السؤال الثاني، الله يبارك فيك، أنا الحين إذا لبست مثلا كرمك الله على الشراب ولبست بعدين عليها البستار، إذا مسحت على البستار بعدين خلعتها أقدر أمسح على الجوارب ذي؟ الله ييسر أمرك ويكتب أجرك.
إذا أنت تلبس الشراب ثم تلبس عليه البستار ثم تمسح على البستار، تسأل إذا خلعت البستار هل تمسح على الشراب؟
ايوه اذا خلعت الحين انا برجع يعني ماني فاهمها كذا بس يعني
افهمها. ابشر ان شاء الله تعالى.
شكرا. الله يبيض وجهك ويغفر ذنبك.
وياك بارك الله فيك يا اخي، شكرا لك. معي احمد، تفضل يا احمد.
ايوه
تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك يا اخي احمد.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك ورعاك، تفضل يا شيخ.
لو سمحت عندي سؤال بسيط بس.
تفضل يا استاذ.
انا طالب خلصت ثالث ثانوي بمرحله الدخول الى الجامعه.
ما شاء الله.
وانا الوالد بيعمل يشتغل استشاري وما فيش القدره على اني ادفع الرسوم كامله.
نعم.
ففي واحد من اللي بينه وبين الوالد شغل قرر انه يتكفل على الرسوم كامله. فهل هذا جائز او حرام؟ ما بالك ان الشخص قادر على دفع الرسوم.
يعني الوالد قادر؟
لا الوالد ما عنده القدرة أن يكفي الرسوم كلها.
طيب هو يريد أن يهديك هذه الرسوم أو يتصدق عليك بهذه الرسوم أم ماذا يعني؟
لا هي نعم من المساعدة.
مساعدة. طيب سؤال آخر يا أحمد.
لا مشكور.
بارك الله فيك، شكرا لك. معي أميمة، تفضلي.
لا أنا بسؤال على عالم السعودي.
أميمة تفضلي يا أختي.
نعم أنا لدي والد كريم.
أيوة
كبير في السن يكلمني شيء ما أنطقه.
والدك؟
وأقول له أني فعلته لم أفعل ما أفعل ذلك.
هذا والدك يا أميمة؟
نعم.
والدك؟
والدي
يكلفك ما لا تطيقينه.
يكلفني لا أطيقه.
نعم
وقل له أني بعثته لم أفعل.
طيب
لكي نعم شكرا.
بارك الله فيك أميمة. فضل أم محمد معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم محمد.
سمحت أن تفت أسئلة عليك.
تفضل يا
أحمد. السؤال الأول، أفطرت وأنا حامل برمضان خوفا على الجنين يعني، فما أدري كيف الحين أقضي طريقة الإخراج شلون أخرج.
طيب
السؤال الثاني، أنا تعبانة ونذرت إذا الله شفاني أدفع مبلغ وقدرة لأني موظفة، فأنا الحمد لله شفيت لكن مو بالشفاء التام، يعني أردت تجيني يوم يومين تفكني أجلس أسبوع كويسة تجمع مرة ثانية، لأنها أول كانت معي باستمرار، فهل أدفع النذرة الحين؟
طيب نسأل الله عز وجل أن يتم شفاك يا أم محمد. السؤال الثاني.
آمين. السؤال الثالث، لا فيك، أنا تأخرت عن دفع الزكاة، المفروض ندفعها برمضان، وظروفي المادية يعني شوي تعثرت، عندي مال لكني أحتاج كعلاج، فما أدري هل أدفع عن الأموال أدفع الزكاة أخرجها أو لا.
طيب شكرا لك. معي شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وهذا سؤال الأخت الكريمة مها، تسأل تقول هل حديث الإنسان لذكر حدث معين أو رواية حادثة أمامه تتضمن ورود أشخاص معينين وأسماءهم، وهو يريد مجرد ذكر الحدث ولا يريد مثلا الإساءة أو غيبة هؤلاء، هل يعتبر ذلك من الغيبة؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا،
اللهم آمين،
وزدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا، وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا احتاج الإنسان لذكر حدث ما أو قصة وكان فيها عيب لأحد من أفراد هذه القصة، فالذي ينبغي له ألا يذكر اسمه، ألا يذكر اسمه، وحينما يريد القصة يريد الاعتبار بها أو يريد أن يحكي للناس حدثا يهمهم، فما دام فيه عيب لأحد الأفراد هذه القصة أو أطرافها فلا يذكره باسمه بحيث لا يعرف منه، يقول إذا كان امرأة يقول امرأة أو إحدى النساء، وإذا كان رجلا فكذلك يقول رجل أو أحد الرجال أو أحد الأشخاص، بحيث يؤدي القصة كما هي ويحكيها كما وقعت بما فيها من عبر وعظات أو ما يهم المستمع منها، من دون أن تكون غيبة لأحد، لأنه لا غيبة لمجهول، لا غيبة لمجهول، إلا أن يكون ذكر هذه القصة على سبيل الشكوى عند من يشكيه فعلا ويعينه على أخذ حقه، ففي هذه الحال لا حرج عليه، تكون الغيبة في هذا الموضع جائزة. غيبة حرام وهي من كبائر الذنوب العظام، نسأل الله العافية، لكنها تجوز في سبعة مواضع كما ذكر الفقهاء دلت عليها السنة النبوية، منها هذا الموضع في حال الشكوى.
نعم.
في حال الشكوى حينما يشكو على القاضي أو على أمير أو على مسؤول بحيث ينصفه ممن ظلم فلا حرج عليه. صحيح أن غيبة، لكن غيبة جائزة دعت إليها الحاجة، دعت إليها الحاجة. ومثل أيضا حينما تسأل عن شخص تقدم لخطبة قريبتك بنتك أو أختك أو غيرهما، فإنك في هذا الحال يجب عليك أن تبين حقيقة هذا الخاطب وتقول ما تعرفه عنه وتذكر ما فيه من عيوب وما فيه أيضا من إيجابيات، فالمستشار مؤتمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أمانة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا استنصحك فانصح، فهذه غيبة لكنها غيبة لمصلحة. إذن إذا كانت الغيبة تدعو لها حاجة أو مصلحة معتبرة فإنها جائزة وتكون مستثناة من النهي.
الحمد لله، بارك الله فيكم. أبو صالح يسأل عن رجل أوصى بثلث ماله وأوصى أن يستثمر في ذكر في أسهم مختلطة ومشبوهة هذه الأسهم ويصرف ريعها في وجوه الخير، في وجوه الخير، هل لورثته أن يمضوا وصيته؟
أنا أولا أسأل الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء أن يغفر لهذا الميت ويرحمه ووالدينا وجميع أموات المسلمين، إنه على كل شيء قدير. والحقيقة أنها يعني وصية عجيبة، لكن يظهر لي والله أعلم أن هذا الرجل كان مقتنعا بجواز المساهمة بالشركات المختلطة بالحرام بالربا، سواء كان عن طريق الاستثمار بالربا أو عن طريق التمويل الربوي، وقد يكون يعني أخذ بفتوى بعض المشايخ الذين يجيزون الإسهام والمضاربة في أسهم الشركات المختلطة بالحرام، يكون أصل نشاطها مباحا ولكنها تلطخت بالربا إما تمويلا أو استثمارا أو بهما معا وبنسب معينة هم ضعوها، فأكاد يعني الزمن الرجل مقتنع بهذا، وإلا هو الآن أقول أفضى إلى ربه وترك الدنيا وما فيها، لكنه ربما اقتنع بهذا الرأي ولهذا نص عليه في وصيته: ولو كان حيا واستشارني لقلت اتق الله في نفسك ولا يجوز لك، وأنت فيما يا أخي مندوحا من هذا الأمر، على الأقل فيه شبهة ظاهرة، لماذا تنص على استثمار الشركات المختلطة؟ لكن الرجل أفضى إلى ربه وهذا هو الذي حصل، ولهذا أقول للأخ بصالح وفقه الله لا يجوز لكم طاعته في ذلك، والوصية إذا كانت وصية جنف وإثم أو ظلم فإن الواجب تغييرها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولهذا نص الفقهاء رحمة الله عليهم في الوقف والوصايا قالوا إن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف الشرع، إذا خالف الشرع فإنه يضرب به عرض الحائط، ولهذا أقول إن الاستثمار في أسهم الشركات المختلطة لا يجوز، ووصيته بهذا غير معتبرة، وإن أردتم الاستثمار في الأسهم فتكون الحمد لله في الشركات المباحة النقية التي يكون نشاطها حلالا ولم تتلطخ بالربا تمويلا أو استثمارا. الأمر الآخر، هذا الفعل منكم هو بر به رحمة الله عليه، أنتم أحسنتم إليه، وأنا يعني أظن أنه لو عاد إلى الدنيا لما فعل،
صحيح،
فأنتم من البر به والإحسان إليه ألا تستثمروها في استثمار محرم أو على الأقل فيه شبهة، وإن جازه بعض العلماء وفقهم الله،
بارك الله في رجل أوصى، هل ينص الإنسان على العشر الثلث الربع أو لابد أن يحدد المبلغ مليون ريال؟
الذي يخرجه الإنسان من ماله أشياء كثيرة، لكن الذي يخرج عادة في وجوه البر والخير أو ربما للذرية أو غيرهم من القرابة والأصحاب أو الجيران قد يكون وقفا منجزا في حياة الإنسان،
نعم،
بحيث يقول والله هذا المبنى أو هذه العمارة أو هذه الأرض هذه الدكاكين مثلا هذه وقف لله عز وجل يصرف في وجوه البر والخير، أو يحدد المصارف المساجد أو الدعوة إلى الله عز وجل أو بناء المدارس أو للأيتام أو للفقراء أو لغير ذلك، وقد يكون وقفا أهليا أو ذريا، كان يقول هذا على المحتاج من ذريتي أو يقول يوزع على الورثة توزيع ميراث أو غير ذلك، هذا يكون في حال الحياة، وله أن يوقف ما يشاء من ماله، فالمال ماله، وإن كان الأولى أن يترك شيئا لعياله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فليس من السنة أن يوقف الإنسان كل ماله ويترك عياله فقراء يتكففون عباد الله.
نعم.
النوع الثاني هو الوصية التي تكون بعد الموت، وهذه نوعان أيضا، النوع الأول أن يوصي بوقف بعض ماله بعد موته، سواء كانت الوصية بوقف معين محدد يقول الأرض الفلانية والعمارة الفلانية والمزرعة الفلانية مثلا أو غير ذلك من الأصول التي لها ريع ولها ثمرة، أو يقول يوقف عشر تركتي أو خمسها أو ربعها أو ثلثها، ولا يجوز الوصية بأكثر من الثلث.
بل
الوقف، الوقف في حال الحياة توقف ما شئت، شئت توقف نصف مالك، نصف مالك أو ثلثي أو ثلاثة أرباع، لكن الوصية بالوقف بعد الموت
الثلث
لا تجوز بأكثر من الثلث، لأنها أصبحت صحيح أنها وقف لكنها أصبحت وصية بوقف، إنما أوصيت بأن يخرج من مالك بعد موتك. وإذا مات الإنسان يا أخي ليس له من ماله شيء ولا قرش إلا ما تصدق الله عز وجل به على عباده، كما جاء في الحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم بعد وفاتكم. شوف صدقة من الله عز وجل، ولا الأصل أنه ليس لك ولورثتك. سبحان الله يا أخي، شو حتى يعني يدلك على حقارة الدنيا، وأن هذا المال الذي ربما أفنيت عمرك وأنت تجمعه إذا مت والله ليس لك منه شيء إلا ما قدمته لنفسك في الآخرة.
الله.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول العبد مالي مالي، يقول على جهة الافتخار نعم والحب له وأنه شيء يخصه. قال وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت.
الله.
هذا الذي يبقى. قال وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، الناس يعني الورثة. سبحان الله. ولهذا يجب على الإنسان إذا أغناه الله عز وجل أن لا يبخل على نفسه، وأن يؤمن مستقبله في الآخرة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولهذا والله يا شيخ أحمد إني آسف أشد الأسف على أناس يملكون الملايين أو مئات الملايين، بل بعضهم يملك المليارات، مبالغ طائلة تغني أمما ومجتمعات، ومع ذلك يبخلون بالزكاة الواجبة والعيادة. إي والله لا أدري يا أخي، لو أكلت بيديك ورجليك ولبست كل ما صنع من الثياب في الدنيا لبقي الكثير الكثير من مالك، ماذا تستفيد منه يا أخي؟ ما فائدتك؟ كيف تمنع ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك، وفيه طهرة لمالك ووقاية له من الآفات وطهرة لروحك وقلبك وبدنك وحمايتك من المصائب والبلايا، وفي نجاتك من عذاب الله عز وجل في الآخرة ورفع درجاتك في الجنة؟ كيف تبخل على نفسك؟ لكنه الشح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا. شوف الشح، يعني الأكل الربا وأكل الرشاوة وخداع الناس يا أخي وأكل أموالهم بأنواع الحيل، هذا من أعظم الظلم. قال وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، يعني قطعوا أرحامهم. قد يبخل أحيانا على أولاده وعلى زوجته فضلا عن بقية أرحامه وأهل قرابته، والله المستعان. فبالنسبة لمن هذا النوع الأول كما قلت يوصي بوقف، النوع الثاني يوصي بوصية ليست وقفا. الوقف معناه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو الوقف. يكون يعني عين لها ريع، كما ذكرت مزرعة مثلا أو عمارة تؤجر وما أشبه ذلك، بحيث تبقى عينها لا تباع ولا توهب ولا تورث، وريعها يصرف بحسب ما أوصى به هذا الواقف، سواء لوجوه البر والخير أو لذريته وهو الوقف الذري أو لغيره. النوع الثاني مما يوصى به المال المقطوع أو بالنسبة، يكون لغير وارث، كأن يقول إذا مت فلعمي فلان أو ابن عمي فلان أو ابن خالي فلان، هؤلاء ليسوا من الورثة.
نعم.
عنده ربما زوج عنده أولاد يحجبون الأعمام وغيرهم، فيقول يعطى من مالي مبلغ مثلا 100,000 ريال بعد وفاتي، أو يعطى البيت الفلاني، أو يعطى نسبة 3% من تركتي، أو 5% أو 10%. فهذا أيضا جائز، وهذا من البر والإحسان. والذي يجب في هذه الحال أن يتوفر فيه شرطان حتى تكون هذه الوصية جائزة ونافذة. الشرط الأول أن تكون بقدر الثلث، كما سمعنا في الحديث السابق،
نعم،
تصدق عليكم بثلث أموالكم. ولحديث سعد المشهور في الصحيحين لما قال يا رسول الله إني رجل ذو مال، لما مرض في مكة وخاشي أن يكون مرض الموت، قال يا رسول الله إني رجل ذو مال وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير.
الله أكبر.
يعني ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. ولذلك أكثر الصحابة رضي الله عنهم كانت وصاياهم بعد وفاتهم
بالربع
أو الخمس أو السدس أو العشر، قليل منهم من أوصى بالثلث. فهذا الشرط الأول، أن تكون بقدر الثلث فأقل، إن كانت أكثر من الثلث فلا ينفذ إلا قدر الثلث، إلا إذا تنازل الورثة ورضوا وأنفذوا ما وصى به مورثهم فهذا إحسان منهم وقد تنازلوا عن حقهم وهذا راجع لهم. الشرط الثاني وهو مهم، أن لا يوصي لوارث، لو وصى مثلا لزوجته أو أوصى لأحد أولاده فلا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت آيات المواريث في سورة النساء قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، بين نصيب الوالدين ونصيب الأولاد والإخوة والأخوات، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلا وصية لوارث، ولو أوصى لأحد الورثة فإن الوصية باطلة ولا تنفذ إلا إذا رضي بقية الورثة وتنازلوا، فهو إحسان منهم على أبيهم،
نعم،
لكنه لا يلزمهم.
الحمد لله. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، حسنا لك على هذا البيان والإيضاح. الأخت الكريمة، أو عفوا فضيلة الشيخ، هناك يعني استدراك على قضية الذرية، الوقف الذري، أحيانا يوقف الإنسان على عمارة على أولاده ثم يتوفى من أولاده، هل يجرى نصيب هذا الولد على أولاده أو يختص به بقية الأولاد مثلا؟
هذا بحسب الوصية.
نعم،
لو نص على أن هذا الريع، هذا الوقف الذي جعله على ذريته وذراريهم، النص على أنه لذريته وذراريهم من بعدهم، من بعدهم،
نعم،
فظاهر الوصية أن أولاد البطن الثاني أو الثالث ليس لهم شيء حتى ينقرض البطن الأول.
نعم،
لاحظ كيف؟ وإن نص على أنه لذريته وذراريهم، وذراريهم في حال وفاة أحد الأولاد أو البنات فذريته يحلون محله، محله.
نعم،
نصه على هذا، وهذا ممكن أن يفعله، يقول: لو قدر أنه مات أحد الأبناء أو البنات فإن ذريته يحلون
محله
ويأخذون نصيبه، فهنا أيضا ينفذ. كما قلت، الوصية أو شروط الوقف تكون بحسب نص الواقف، حسب نص الواقف، لكن المعتاد عند أكثر الناس أنهم ينصون على أن ريع هذا الوقف يصرف لذريته، يعني من البنين والبنات، ولذراريهم من بعدهم. كلمة من بعدهم معناها أنه بعد انقراض البطن الأول،
نعم،
أولادهم من صلبه من بنين وبنات.
نعم.
ومما يعني يحسن التنبيه عليه أن ما يفعله بعض الناس جهلا منهم، أنهم يوصون بأن ريع هذا الوقف قد يكون أيضا أحيانا في حال حياتهم، يكتبون أن ريع هذا الوقف وهو حي، لا يزال الموقف أو الواقف حيا، وقد يكون بعد الوفاة، أنه يصرف للذكور من ذريته أو للذكور من أولاده، هذا ظلم عظيم لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأولاد يشمل الذكور والإناث.
صحيح.
والذي ينبغي أيضا أن تكون الاستفادة من هذا الريع، ريع الوقف، بحسب قسمة الله عز وجل في المواريث، للذكر مثل حظ
الأنثيين،
ولو سوى بين الذكور والإناث أيضا فيجوز، لو سوى بينهم فيجوز عند جمهور أهل العلم، لكن لا يجوز تخصيص الذكور دون الإناث.
نعم.
استثنى العلماء من هذا الذرية التي تكون من يعني أبناء البطن، الأولاد والبنات، البطن الثاني والثالث، فأجازوا أن يوصي الإنسان بأن يصرف ريع هذا الوقف على ذريته من ذكور وإناث، وعلى الذكور من أبنائه دون أبناء بناته.
نعم.
لأن أبناء البنات أصبحوا أبناء
يعني رجال الأباعد.
أي نعم، رجال الأباعد، كما قال الشاعر: بنونا
بنو
أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. نعم. فهذا أيضا جائز ولا إثم فيه.
نعم، بارك الله فيك. أحيانا فضيلة الشيخ، عفوا، يوقف الإنسان مثلا مزرعة بقيمتها 15 مليون أو 10 ملايين وتريع ريع 50,000 ريال.
نعم.
لو استعاض ببيعها وشراء مثلا عمارة قيمتها 15 مليون و10 ملايين وتريع مثلا 1,000,000 ريال بالسنة.
صحيح، هذا سؤال حقيقة مهم جدا. نعم. وما أكثره في هذا الزمن، أكثر الناس في يعني القرن الماضي كانوا يوصون بالمزارع، كانت المزارع ثمينة جدا.
صحيح.
يعني سواء بيع الثمرة، التمور التي تنتج منها، أو بيع الأفراخها، تباع أحيانا بالفرق بـ5,000 ريال و3,000، كانت مثمنة جدا. فكانت أكثر وصايا الناس هي بالمزارع. اليوم مع الأسف الشديد كثير من المزارع تعطلت، وأحيانا لا تجد من يقوم عليها ويأخذ الثمرة كلها له، فهنا تعطلت منافع الوقف أو ضعفت جدا، وهناك غيره ما هو أفضل منها. في هذه الحال لا بأس ببيع هذه المزرعة أو هذه الأرض، أو ربما تخطيطيا كانت يعني داخل ضمن النطاق السكني المسموح به ثم تباع بعد التخطيط، وهذا ربما سيزيد في ثمنها. لكن يشترط في هذا إذن القاضي، إذن الحاكم، لا يجوز للناظر أن يستبد بهذا القرار. وقد ألفت كتابا في هذا عنوانه مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف، ونقلت كلام العلماء في هذه المسألة، وأنه حتى لو كان الناظر قويا وأمينا وصاحب نظر لا يستبد برأيه، لابد من موافقة القاضي من أجل حفظ مصلحة الوقت. وحتى يقطع الطريق أيضا يا أخي على المتلاعبين وأصحاب النظر الضعيف ومن لا خبرة عندهم في التجارة ونحوها، ولا يميزون يعني بين الصالح والأصلح. صحيح. فيجب الرجوع إلى القاضي بحيث لا ينفذ البيع والنقل إلا بإذن القاضي.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ أبو عبد الوهاب يقول لي بأن أمه امرأة كبيرة في السن وتلبس غطاء أو شيلة كما ذكر على رأسها ويكلفها نزعها، فهل تمسح على هذه الشيلة اعتبار أنها يعني مثلها مثل الكبيرة وغيرها؟
نعم، جاء عن أم سلمة رضي الله عنها ثبت عنها أنها كانت تشد خمارها على رأسها، فإذا توضأت مسحت على الخمار، فهذا يدل على أنه إذا شد الخمار على الرأس وشق نزعه كما يقول الأخ عبد الوهاب فإنه يجوز المسح عليه، ولا يشترط أن تكون لبسته على طهارة، لأنه مثل العمامة، والعمامة لا يشترط أن يلبسها الإنسان على طهارة. العمامة إذا كانت مشدودة على الرأس فإنه يجوز المسح عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة وغيره مسح على ناصيته وعمامته، ناصية التي تكون في أعلى الجبهة وعلى العمامة، فالخمار يشبه العمامة، يشبه العمامة. والصحيح من قول العلماء رحمهم الله أنه لا يشترط في المسح على العمامة وكذلك الجبيرة التي تكون على جرح أو كسر أو نحوه، لا يشترط أن يلبسها على طهارة، لأن هذا لم يرد، لأن هذا لم يرد، إنما هذا جاء في لبس أو في المسح على الجوربين أو الشراب فقط.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
إذا الخلاصة إذا كانت مشدودة على الرأس ويشق نزعها
تمسح عليها،
فإنها تمسح عليها ولو كانت لبستها على غير طهارة.
الحمد لله. يقول إذا لبست الشراب ثم لبست عليها البسطار وهو الحذاء العسكري الكبير، هل ومسح البسطار، هل يرجع مرة ثانية إذا خلعه ويمسح كذلك على الشراب؟
الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن المسح يتعلق بأول ممسوح عليه، فإذا كان لبس الشراب ثم لبس البسطار وهي الأحذية الطويلة التي لها رقبة، أو حتى لبس البسطار من دون شراب لنفترض، ثم مسح على البسطار تعلق المسح به، فإذا نزع البسطار انتهى المسح. طبعا لا تنتقض طهارته إلا بحدث. صحيح من أقوال العلماء أن نزع الخفين أو انتهاء مدة المسح لا ينقض الطهارة حتى يحدث، لا يزال طاهرا حتى يحدث، وهذه مسألة أيضا جدا مهمة ويحتاج كثير من الناس. صحيح. ربما تمسح لصلاة الظهر أول مسحة لصلاة الظهر، ثم بعد الصلاة ولما جئت لبيتك بعد الظهر نزعت الشراب، لكن أذن العصر وأنت لا زلت على طهارة، لا يلزمك أن تعيد الوضوء لأنك طاهر. ولم يرد في الكتاب ولا في السنة أن من نواقض الوضوء نزع الخفين أو انتهاء مدة المسح، هذا غير وارد، وهذه طهارة ثبتت بالشرع فلا ترفع إلا بدليل شرعي، ولم يرد في الشرع أن نزع الخفين أو انتهاء مدة المسح من نواقض الوضوء. إذن إذا كان مسح على البسطار من أول مرة فالمسح يتعلق به، فإذا نزعه لا يمسحه على الشراب، ولو قدر أنه مسح على الشراب ثم لبس البسطار وأراد أن يمسح ولا يزال لابس البسطار، نقول انزع البسطار وامسح على الشراب ثم البس البسطار مرة ثانية،
لا يحق له يمسح على البسطار،
لا لا يحق له، لأن المسح تعلق تعلق بالشراب، فنقول انزع البسطار ثم امسح على الشراب والبسه مرة أخرى.
هذا يختلف إذا كان شراب على شراب
مثل. نفس الشيء، حتى لو كان لبس شرابين على كل قدم شرابين، فمسح على الشراب العلوي مثلا لصلاة الظهر، فلما جاء وقت العصر نزع الشراب العلوي وبقي الشراب السفلي، محل خلاف، بعض العلماء يجيز المسح على الشراب السفلي.
نعم.
مع أن المسح تعلق بالأول. قالوا هذا يشبه ما لو مسح على الخفين، الخفين اللي نسميها نحن الكنادر هذه. نعم. الجزمة عزكم الله، وكانت تصنع من الجلود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد قريب. قالوا قد أحيانا يتسلخ جزء من الجلد الذي في أعلى هذين الخفين، فيعني يمسح عليه لأنه خف واحد وإن ذهب أعلاه أو جزء منه. والقول الثاني وهو الأرجح أنه إذا مسح على واحد من الجوربين فإن المسح يتعلق به، سواء مسح على الأول أو مسح على الثاني. والقياس على الخف إذا تسلخ وذهب بعضه قياس غير صحيح، لأنه خف واحد.
صحيح.
والذي ذهب منه جزء منه، يعني من يمين أو شمال أو من فوق.
صحيح.
فهو لا يزال خفا واحدا بخلاف الشراب.
صحيح.
وبخلاف البسطار مع الشراب مثلا مختلفان لا شك.
صحيح.
ولذلك المسح هذه القاعدة يتعلق بأول ممسوح عليه، فإذا مسحت على الشراب العلوي تعلق المسح به، فإذا نزعت هذا الشراب العلوي لا يصح أن تمسح على السفلي.
نعم.
وإذا مسحت على البسطار مثلا وعليك شراب كذلك فإن المسح يتعلق بالبسطار.
طيب.
وهذه أيضا هناك أيضا مسألة أخرى مهمة جدا، بعض الناس يلبس الشراب ويلبس عليه الجزمة، ليست البسطار الذي يغطي كل الرجل.
نعم.
يعني هو أسفل من الكعبين فيمسح على الجزمة وعلى الشراب معا، نقول المسح تعلق بهما معا، فإذا نزعت الجزمة لا يصح أن تمسح على الشراب.
نعم. بارك. نعم. الله فيك هذا الشيء، أحسن الله إليك. الأخ علي بن محمد يقول إذا صليت خلف مقيم وأنا مسافر فهل أتم معه الصلاة إذا صلى الظهر أربعا، خصوصا إذا كنت مستعجل لألحق بالباص أو بالنقل؟
على أي حال إن كنت تخشى أن يفوتك
النقل،
وسيلة النقل التي جئت عليها، فأنت في هذه الحال لك أن تنوي الانفراد، تنوي الانفراد عن الإمام
بعد الركعة الثانية
وتسرع بالصلاة، تصليها أربعا.
نعم.
الآن وجب عليك أن تقتدي بإمامك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فيلزمك أن تصلي أربعا. لكن إذا كنت تخشى إطالته وذهاب الباص والسيارة والطائرة تنوي الانفراد وتكملها أربعا على عجل تخففها.
نعم.
أو أنك تصلي منفردا وحدك لا تدخل معه وتصليها ركعتين حتى تلحق بالسيارة.
نعم.
لكن إن كان معك ساعة ولا تخاف ذهابهم فالواجب عليك أن تقتدي بإمامك وأن تصلي معه أربع ركعات، حتى لو قدر أنك دخلت معه قبل أن يسلم في التشهد الأخير وجب عليك أن تقضيها أو أن تكملها أربع
ركعات.
أن تكملها أربع ركعات لأنه صار حكمك حكم إمامك، فما دام مقيما فتلزمك صلاة المقيم وهي أربع.
طيب الشيخ، أحيانا مسافر يصلي صلاة المغرب وقد ائتم به مسافر يصلي صلاة العشاء، وهذه تحصل كثير في مساجد المحطات وكذا، فهل يكمل معه أو يجلس وينتظر ثم يسلم؟
هذه يسيرة الحمد لله. إذا كنت أنت لم تصلي العشاء ودخلت مع إنسان يصلي المغرب فتدخل معه، فإذا جلس التشهد الأخير تجلس معه، فإذا سلم قمت وأكملت الرابعة، قمت وأكملت الرابعة.
نعم.
هذا إذا كان هذا الشخص مقيما وليس مسافرا مثلك.
نعم.
أما إذا كان مسافرا مثلك فإنك إذا صليت ركعتين تجلس في التشهد الأخير وتظل في التشهد، تكمل التشهد وتدعو حتى يكمل هو الركعة الثالثة ويسلم فتسلم معه.
نعم.
إذا فرق بين أن تصلي خلف إمام مقيم أو مسافر، كان مقيما وأنت مسافر تلزمك صلاة مقيم أليس كذلك؟
نعم.
وصلاة العشاء للمقيم أربع، فأنت لما دخلت معه صليت معه ثلاث ركعات وسلم لأن المغرب بالنسبة له، ثم بقي عليك الرابعة فتقوم وتكملها وتسلم. وإن كان مسافرا مثلك فإنه إذا قام للثالثة تظل أنت في التشهد ويعتبر التشهد الأخير بالنسبة لك وتنتظره حتى يسلم فتسلم معه.
نعم.
لكن الإشكال في العكس، الإشكال هو في العكس، لو كنت أنت تصلي صلاة العشاء وهذا الرجل الذي اتم بك يريد أن يصلي صلاة المغرب فأنت قمت للرابعة، فهل يجوز له أن يقوم معك ويجعل المغرب أربعا؟ لا يجوز. يجب أن يجلس للتشهد، فإذا أتم الإمام صلاته وسلم يسلم معه، فيكون الإمام صلى أربعا والذي خلفه صلى ثلاثا.
نعم.
واختلاف النية بين الإمام والمأموم إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه جائز، كل أنواع اختلاف النية إذا كان لمصلحة الصلاة فيجوز. ولهذا كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يأتي إلى مسجد قومه فيصلي بهم إماما أربع ركعات، فتكون له نافلة ولهم فريضة.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول الأخ أحمد، يقول أنا طالب في مرحلة أنهيت من مرحلة الثانوية وأريد الدخول للجامعة، ووالدي يشتغل في التجارة لكنه غير قادر على دفع رسوم دراستي، هل يجوز أن أخذ مساعدة من زملاء والدي لإتمام دراستي؟
نعم يا أخ أحمد وفقه الله، يظهر لي ما شاء الله عنده وراء وحرص، وفقه الله وزاده من فضله وإيانا أجمعين. ما دام يعني والدك لا يستطيع دفع هذه الرسوم، ويسر الله سبحانه وتعالى لك أناسا أو إنسانا من قرابتك وأصحاب والدك أو أصحابك سيدفع هذه الرسوم عنك مساعدة لك على إكمال دراستك، فهذه نعمة وإحسان من هذا الرجل، إن شاء الله يرجى له أجرها وذخرها، فلا تردها، والحمد لله خذها وأكمل دراستك مع شكر هذا الذي أحسن إليك ومكافأته بقدر استطاعتك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع إليكم معروفا فكافئوا فإن لم تجدوا فادعوا له.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أميمة تقول بأن والدي كبير في السن ويكلفها ما لا تطيقه، فتقول إني أقول إني فعلت ولم أفعل ذلك.
جزاها الله خيرا. أنا أولا أهنئك يا أخت أميمة بوجود والدك بين يديك، وأنت حية ترزقين تستطيعين بره، والله إنها نعمة من أجل النعم، ولا يدرك حقيقة يعني قدر هذه النعمة إلا من فقد والديه وحده. الوالدان ضرهما من أقصر الطرق الموصلة إلى الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلزم رجليها فتم الجنة، وفي حديث آخر قال ارجع إليهما ففيهما فجاهد، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام ارجع إليهما فبرهما فإن الجنة تحت أقدام الأبوين، يعني الأب والأم. ولذلك الحمد لله يا أخت أميمة، ما دام والدك كبيرا وبحاجتك وأنت قادرة على بره، والله إنها نعمة نهنئك عليها، وأسأل الله أن يعينك وجميع إخواننا على بر والديهم. لكن إذا كان هذا الوالد قد يكلفك شيئا يحرجك أو لا تطيقينه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في هذه الحالة الواجب عليك التلطف معه وتطيب خاطره، وتطيب خاطره ولو بالكذب أحيانا الذي ليس فيه ضرر عليها وعلى أحد من الناس، كما تقولين أنت يعني يسألك هل فعلت كذا فتقول نعم فعلته، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا ما دمت لا تستطيعين فعله وهو سيطيب خاطره ويرضى بمثل يعني هذا الكلام، فلا حرج عليك. والواجب عليك كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يجتهد في يعني الإحسان إليه وفعل كل أو إيصال كل ما أمكن من الخير إليه ودفع كل ما أمكن من الشر عنه بقدر الاستطاعة.
نعم.
ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال يقول هل من الأخت هدية، تقول هل صحيح أن حديثا أن ملك الموت ينظر الإنسان أو ينظر الإنسان 350 مرة، وكذلك أن الشيطان يبكي عندما يمسك الإنسان أو الشخص القرآن ونشره عبر الواتساب؟
لا هذا غير صحيح، ولا يجوز نشر مثل هذا الكلام، وهذه قضية يعني غاية في الخطورة حقيقة. بعض الناس مع الأسف الشديد يأتيه أحاديث موضوعة أو أحيانا يكون فيها شركيات، طلعت قبل يومين على إحدى الرسائل، يعني هي عبارة عن قصة يعني يذكرها هذا المزور الكاذب الذي والعياذ بالله اختلقها في خطاب يعني لطير مع الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن ذلك، وذكى حشاها بأنواع من الشركيات والكفريات، والله تقشعر لها الأبدان، وظاهرها أنها إسلامية وهي تدعو للرضا بالقضاء وما كتب على الإنسان من مصائب، لكن كم فيها من البلاء. إذا لا يجوز للإنسان يا أخي أن ينشر شيئا إلا بعد تأكده من صحته، وأن يتأكد من المصدر أيضا، ليس كل أحد يا أخي أخذ منه.
صحيح.
نأخذ من جهات مجهولة، يعني من المواقع في الإنترنت أو من مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم عليه أناس لا نعرفهم وقد يكونون كفارا أو من أهل البدع والضلال وأهل الشرك أو أهل الفساد والانحلال، فلا يصح أن ننشر كل ما يأتينا. وما أشكل علينا وفيه شبهة نسأل عنه أهل العلم قبل الاقترار به بأنفسنا فضلا عن نشره للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، خاصة فيما ينسب إلى الله أو إلى رسوله عليه الصلاة والسلام أو إلى أئمة الإسلام وأئمة الهدى قديما وحديثا. يجب التثبت منه وألا نطير بما يأتينا ونذهب ننشره، وقد يكون ضلالا أو شركا وكفرا والعياذ بالله.
بارك الله فيكم.
وقد يكون حقا أحيانا معانيه جيدة وصحيحة لكنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز، لا يصح ما دام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز نشره. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والعياذ بالله، أنت تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. وفي الحديث المتفق عليه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الناس. من يطيق هذا يا أخي؟ هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم. أم محمد تقول: أفطرت وأنا حامل خوفا على الجنين، فماذا يجب علي؟ هل أقضي وأطعم أم
لا؟ نعم، لقد أحسنت صنعا يا أم محمد حين أفطرت بسبب الحمل، ما دام الصوم يشق عليه. والله عز وجل أذن للمريض وللمسافر ومن يشق عليهم الصوم بالفطر في رمضان كما نعلم، كما قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والحامل تشبه المريض من حيث المشقة التي تلحقها أو تلحق جنينها. وأيضا حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، يعني نصف الصلاة، الرباعية تصلى ركعتين، والصوم عن المسافر والمرضع والحبلى يعني الحامل. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وهو من مظاهر التيسير ورفع الحرج في هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. ولهذا ما دمت أفطرت يا أم محمد فالواجب عليك هو القضاء متى ما تيسر لك ذلك، ما دمت قادرة على القضاء.
نعم.
ويظهر من حالي أنها قادرة. إن كنت الآن مشغولة بالإرضاع، ما زلت ترضعين جنينك وتخشين لو صمت أنه ربما يقل عنه الحليب أو ينقطع، أيضا أنت معذورة حتى لو دخل رمضان القادم عليك وأنت لازلت ترضعين هذا الجنين، فإنه لا إثم عليك. ومتى زال العذر عنك وفطمت هذا الطفل فإنك تقضين ولا إثم عليك ولا كفارة.
نعم.
لأنك أفطرت بعذر ولم تقضي بين الرمضانين لعذر، أيضا العذر استمر معك. لكن إن كنت لا ترضعين وأنت قادرة على الصوم فالواجب عليك القضاء.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي نشوى من عراق، تفضل. تفضل أخي نشوان.
أستغفر الله وأتوب.
معنا نشوان. طيب حمزة من المغرب، تفضل. أخي حمزة.
نكون تأخرنا عليهم.
نعم. أم محمد عذرا تأخرنا عليكم يا إخوة. أم محمد تفضلي. أختي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين.
اللي هو
السؤال الأول أبي أسأل الشيخ عن فضة المسح الرأس، اللي هي إذا كان الشعر طويل ويكون مرفوع على الرأس بشكل لفة على خلف الرأس ويكون فيه بكلة أو شباصة كبيرة، فمسح الرأس يكون عليها عادي ولا لازم
نفك
الشعر؟
طيب السؤال الثاني ممكن
ويكون مثلا في تسريحات النساء في المكتبات يكون فيها حشوة من سفنج أو تكون من صوف، فينفح عليها أو لا؟
طيب
السؤال الثاني، إذا كان النساء في يعني جماعة في مسجد وانتهت الصفوف الأولى من النساء الصلاة، ثم خرج يعني مع خروجهن يمر على النساء اللي في الصفوف الخلفية فيقطعون عليهم الصلاة، الصلاة هذه تكون صحيحة أو لازم يعاد الصلاة؟
طيب تسمعني إجابة، شكرا لك يا أختي.
رأيك.
حمزة المغرب تفضل. تفضل يا أخي حمزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
شيخ عندي أجواء بخير.
باختصار إذا تكرمت، نحن في الدقائق الأخيرة من الحلقة.
سؤال حول دعاء الجماع.
نعم.
هل من الضروري أن تقوله المرأة وحدها أم يقوله الرجل؟
طيب السؤال الثاني.
التجرب النسيان أثناء الجماع.
ها؟ هل؟
التجرب
النسيان. نعم نطيب.
طيب.
أثناء الجماع.
نعم أبشر.
السؤال الثالث.
التجرب من السيد.
طيب أبشر.
طيب السؤال الثالث يا حمزة.
حول الأذان حول أذن المولود.
نعم.
الأذان في أذن المولود.
نعم.
الأذان أيوة. أبشر أبشر إن شاء الله وجيبه.
طيب.
هل يجوز صعب بارك الله فيك أخي بارك الله فيك شيء.
شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. فؤاد من العراق تفضل. تفضل يا فؤاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم.
شلونك يا شيخ؟
أهلا وسهلا بك.
شيخ عندي أربع أولاد أنا ما مسمي لهم سمية يعني بعدني.
أربعة أولاد؟
ما مسمي لهم سمية.
ما سميتهم؟
إيه ما سميت لهم.
كلهم جاءوا دفعة واحدة أو بينهم سنوات؟
لا. لا والله بينهم سنوات
ما شاء الله
والله عجيب يا فؤاد يا
أنا بيسميك أبو عبد الله ولا أبو محمد الآن ولا
لكن يا فؤاد
نعم
حقيقة هذه غريبة جدا يعني كيف تناديهم الآن
لا مسمينهم بس سمية يعني
تم عقيقة قصدك
يعني ما مسمينهم يسمونها سمية يذبحوا لهم
أي العقيقة أي بارك الله
طيب.
يا الحمد لله وضحك طيب أحسن بارك الله
تسأل عن كيفية التصرف الآن
الحمد لله
أبشر أبشر وجيبك
طيب شكرا جزيلا لك ليس لدي وقت أعتذر الأخت الأسماء فضيلة الشيخ نحن في الدقائق الأخيرة يعني الأخت أم محمد تقول أنا تعبانة ونذرت نشوفيت أن أتصدق بمبلغ وقدره تقول أنا الحمد لله شفاني الله عز وجل شفاء يعني جزء من الشفاء وبقيت معي بعض المعاناة
لم تشفى تماما نعم هذا راجع لنيتك يا أم محمد إذا كنت تقصدين أنك يعني إن جوتي من الخطر أو من الهلاك بسبب هذا المرض فسوف تتصدقين بكذا أو تذبحين شاة أو ما أشبه ذلك الحمد لله أنت الآن يعني ظاهر حالك كما تذكرين نجوتي من هذا الخطر وخف عنك الألم كثيرا فالواجب عليك الوفاء بنذرك
نعم.
إن كنت نيتك لما أو إن كانت نيتك لما نذرت هذا النذر أنك لن تفي به إلا إذا شفيتي شفاء تاما هذه أنت أعرف بنفسك فأنت فعلا لم تشفي بعده شفاء تاما فلا يلزمك الوفاء بنذرك حتى يتحقق المشروط
نعم بارك الله فيك تأخرت عن دفع الزكاة في رمضان الماضي لحاجتي إلى المال فهل تقول أحتاجه لعلاجي فهل
نعم. الإنسان أحيانا قد يجمع مالا للعلاج أو يجمع مالا لبناء بيت أو يجمع مالا للزواج أو يجمع مالا لشراء سيارة أو غير ذلك من الأغراض ما دام هذا المال يبلغ نصابا وحال عليه الحول فتجب زكاته مهما كانت حاجتك إليه مستقبلا يجب أن تزكيها صحيح لو كان عليك ديون يلزمك سدادها وربما هذه الديون تستغرق كل هذا المال الذي بين يديك أو أكثره فهنا إن كانت تستغرق المال كله عن الديون لا يلزمك الزكاة لأنك أنت بحاجة إلى من يدفع لك الزكاة وأنت فقير إن كانت بقدر مثلا نصف المال فإنه يسقط عنك زكاة نصف المال وتزكي النصف الآخر فالدين يمنع من الزكاة بقدره وهكذا أما أن يكون الإنسان ليس عليه ديون لكنه يقول إني أحتاج لزواج أو لسفر أو لشراء سيارة أو لعلاج فما دام حال عليه الحول وهو يبلغ نصابا لم ينقص عن النصاب طيلة الحول فلا بد أن يزكى
نعم بارك الله فيكم رضي الشيخ الأخت محمد تقول صفة المسح على الشعر إذا كان مرفوع وملفوف على الرأس أو داخله حشو
نعم حشو. أصل المسح على الرأس أريد به التخفيف والتيسير ولله الحمد لله فهو شرع رخصة تغسل كل أعضاء الوضوء ما عدا مسح الرأس
الحمد لله
الأعضاء الوضوء أيضا السنة أن يغسلها ثلاثا ثلاثا
نعم
أو ثنتين ثنتين سبحان الله إلا الرأس فلا يمسح إلا مرة واحدة ومع الأذنين أيضا بمسحة واحدة يبلل يديه بالماء فيجعل يده عند الناس ويذهب به هكذا ثم يرجع ويمسح أذنيه هذه السنة ولا يسن له أن يأخذ ماء جديدا للأذنين فما دام الحمد لله يعني هذا شرع من باب التخفيف ف فلا يلزم كما ذكرت قبل قليل أن تنزع المرأة خماره إذا كان مشدودا تمسح على الخمار، ولا يلزم أن تنزع الحشوة التي في وسط الشعر، ولا يلزمها أيضا إذا كان ملفوفا وطويل في مثلا في مؤخرة الرأس أن تفل هذا الشعر، بل تمسح عليه هكذا حتى لو كان عليه حناء ولاصق بالشعر تمسح فوق الحناء وهكذا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة
أيضا ليس من السنة كذلك مسح ما سدل من الشعر، بعض النساء ربما يكون شعرها طويلا أو حتى بعض الرجال، المطلوب مسح منابت الشعر في الرأس ينتهي عند الرقبة هنا، نعم في أول الرقبة، ولا يمسح الشعر المسلول وراء الظهر.
نعم بارك الله فيكم. الأخ حمزة من المغرب يسأل عن دعاء الجماع، هل تقول هل يقول الرجل؟
نعم الأولى أن يقوله الرجل لأنه دعاء حقيقة مبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام ومن لمن قاله أن يحفظ ولده ألا يضره الشيطان وأبدا.
الحمد لله. بالنسبة للتجرد من الثياب بين الزوجين
لا بأس بذلك في الفراش، وإن تغطي بلحافه أولى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ فؤاد من العراق يقول لي أربعة من أولاد نسأل الله
لهم الصلاح،
لم يعق عنهم
الحمد لله، إذا كنت قادرا يا شو اسمه
الأخ فؤاد،
يا أخ فؤاد وفقك الله، فبادر بالذبح العقيقة عن كل واحد منهم.
بارك
والسنة
الله.
والسنة أن تذبح عن كل ذكر شاتين، فإن شق عليك فذبح عن كل ذكر شاتا واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن بن علي بن أبي طالب بشاة واحدة.
نعم بارك الله. متعب والم الشمري يقول فضيلة الشيخ أيهما أفضل بناء المسجد لمن أراد ذلك داخل المملكة أم خارجها؟
ينظر الأشد حاجة وأيضا حسب قدرة الإنسان، بعض الناس يكون عنده مثلا 100,000 أو 50,000 يريد أن يبني مسجدا، عندنا يكاد يكون مستحيلا،
صحيح
تكلفة عالية، لكن في بلاد يعني فقيرة ربما بال100,000 أو أقل منها تبني مسجدا من جامعا ويجتمع ربما فيه المئات أو الآلاف.
صحيح بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوات تقول صلي وابنتي الصغيرة عمرها في السنتين من عمرها تقف وتجلس أمامي، مع العلم أني أبعدها، هل تقطع صلاتي؟
الطفلة الصغيرة ينبغي منعها، لكن لو مرت فلا حرج. أيضا اللي ذكرت أحد الأخوات
محمد تقول أنه في المسجد
سؤالها مهم حقيقة، كأني فهمت من سؤالها أنها تقيس قطع المرأة صلاة المرأة على مرور المرأة بين يدي الرجل.
نعم
جاء في الحديث وقال به بعض العلماء أنه يقطع الصلاة ثلاثة وذكر منهم المرأة، فأقول القياس غير صحيح.
نعم.
المرأة لماذا تقطع صلاة الرجل لمن قال بذلك؟ لأنها محل فتنة وقد تشغله في صلاته. صحيح. نعم وتفتنه، لكن امرأة مع امرأة لا حرج. نعم لا أقصد أنه لا يقطع الصلاة لكن لا يجوز المرور
وتدفعها،
لا لا ويجب أن تدفعها.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحد فليصلي إلى سترة، فإن جاء أحد يريد قطع صلاته فليقاتله فليدفعه فإن أبى فليقاتله.
نعم.
يعني لا يجوز المرور بين يدي المصلي رجلا كان أو امرأة.
نعم.
لكن المرأة لو مرت بين يدي المرأة فلا تقطع صلاته.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز فوزان وفوزان، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء، بارك في علمك وعملك ولدي. شكر الله لكم، شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم